بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من مبادئ الأقيسة هي المشهورات، وقلنا فيما سبق أن مبادئ الأقيسة هي المبادئ التي تستخدم في القياس في القضايا التي تكون تستخدم في القياسات، وهذه التي هي لا تحتاج إلى إقامة برهان عليها. الثالث هي المشهورات، فالمشهورات لا تحتاج إلى إقامة برهان عند استعمالها في القياسات. بالنسبة إلى المشهورات، طبعا يقول أن هناك معنيين للمشهورات، والمعنى العام للمشهورات هو القضية المشهورة، يعني التي هي كما عبر ذائعة الصيت ومنتشرة بين جميع العقلاء أو بين أكثر العقلاء أو بين طائفة خاصة من العقلاء، هذه نسميها قضية مشهورة. فمثلا بالنسبة إلى عموم الناس، مثلا من القضايا المشهورة حسن العدل وقبح الظلم، هذه من القضايا المشهورة بين عموم الناس، أو بين مثلا طائفة خاصة مثل مثلا بطلان التسلسل، هذه قضية مشهورة عند المتكلمين، وإن كان غير المتكلمين قد يكون لا يعرفون أن التسلسل باطل، وهكذا. يقول بالنسبة إلى المشهورات تنقسم إلى قسمين: مشهورات بالمعنى الأعم ومشهورات بالمعنى الأخص. أما المشهورات بالمعنى الأعم فهي التي تطابقت على اعتقادها آراء العقلاء كافة. طبعا ما هو السبب الذي جعل آراء العقلاء تتطابق على هذه القضايا المشهورة؟ طبعا بعض الأحيان لأنها أولية، بعض الأحيان لأنها ضرورية، بعض الأحيان لأنها فطرية. فممكن تكون قضية أولية، يعني بلحاظ هي أولية يعني بديهية، مثل مثلا الكل أكبر من الجزء، هي قضية أولية يعني بديهية لا تحتاج إلى برهان. ومن جهة ثانية هي مشهورة عند الناس، يعني كل الناس جميع العقلاء يعلمون أن الكل أكبر من الجزء، هذه نسميها المشهورات بالمعنى الأعم. أما القسم الثاني وهو المشهورات بالمعنى الأخص، فهذه إنما هي أصبحت مشهورة وحصلت لها الشهرة عند العقلاء، طبعا كما يقول أن العقلاء صدقوا بها واعتقدوا بها، لا لأنها قضايا أولية بديهية. يعني بالنسبة إلى المعنى الأول القضايا المشهورة بالمعنى الأعم، إنما اعتقد بها العقلاء لأنها شيء بديهي، مثلا لأنها من القضايا البديهية الفطرية اعتقد بها العقلاء، فبالنسبة إلى الشهرة إنما نشأت بسبب ماذا؟ كونها بديهية، كونها أولية. أما بالنسبة إلى هذه، لا، ليست لأنها بديهية، فقط حصلت شهرة عند الناس بهذه القضية، ليست هي بديهية وليست هي مثلا قضية فطرية وليست هي قضية ضرورية، وإنما فقط اشتهرت بين الناس، كما يمثل بحسن العدل. حسن العدل الآن، هل حسن العدل أن العدل حسن أو أن الظلم قبيح، هل هذا شيء بديهي؟ هل هو من القضايا الأولية، من القضايا البرهانية؟ لا، وإنما هو شيء اشتهر عند العقلاء وليس وراءه شيء غير الشهرة، وصدق بها الناس وتسالموا عليه. أما المورد الأول الشهرة بالمعنى العام فإنها حصلت لها الشهرة بسبب كونها بديهية أولية، مثلا الكل أكبر من الجزء، أو بسبب كونها فطرية مثل الواحد نصف الاثنين مثلا. أما هذه بدون سبب من هذه الأسباب، من كونها أولية أو كونها فطرية مثلا. لذلك يقول المشهورات وتسمى الذائعات، يعني التي ذاع صيتها أيضا، وهي قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء أو عند أكثر العقلاء فتصير مشهورة، أو طائفة خاصة فتكون مشهورة عند تلك الطائفة. وهي على معنيين، يعني المشهورات، أولا المشهورات بالمعنى الأعم، وهي التي تطابقت على الاعتقاد بها آراء العقلاء كافة، لكن بسبب، وإن كان الذي يدعو إلى الاعتقاد بها الذي دعاهم وسبب أنهم يعتقدون بها كونها أولية ضرورية في حد نفسها ولها واقع لهذه القضية، لها واقع وراء تطابق العقلاء عليها، يعني أنها موجودة هي قبل أن يتطابق العقلاء عليها، لها وجود وحصول وثبوت وواقع قبل أن يتطابق العقلاء عليها. بسبب ماذا؟ قال بسبب كونها أولية، يعني بديهية أولية أو كونها فطرية مثلا. فتشمل المشهورات بالمعنى الأخص الآتية، لأن المشهورات بالمعنى الأخص طبعا أيضا تطابق عليها آراء العقلاء، وتشمل الأولية والفطرية التي هي من قسم اليقينيات البديهية التي مرت علينا أنها من ضمن اليقينيات الأوليات والفطريات. وعلى هذا كيف أن هذه أولية يعني من اليقينيات، وكيف أنها من المشهورات، يعني تداخلت الأقسام، ومر علينا في مباحث القسمة أن الأقسام ينبغي ألا تتداخل. قالوا على هذا فقد تدخل القضية الواحدة مثل قولهم الكل أعظم من الجزء في اليقينيات، من جهة، من جهة أنها إيش؟ قضايا أولية لا تحتاج إلى برهان، وفي المشهورات من جهة أخرى باعتبار أنها اشتهرت عند كافة العقلاء. فإذا هنا لم تتداخل الأقسام، لأن هذا قسم، يعني الآن الكل أكبر من الجزء أو القضايا الأولية هي من اليقينيات بلحاظ أنها متيقنة ولا تحتاج إلى إقامة برهان، صارت يقينية بديهية. ومن جهة ثانية لأن هذه اليقينية البديهية اشتهرت عند الناس بهذا اللحاظ صارت مشهورة. قال القسم الثاني المشهورات بالمعنى الأخص أو المشهورات الصرفة، يعني ليست لأنها أولية فقط صار لها محض شهرة، وهي أحق بصدق وصف الشهرة عليها، يعني هذه أولى من تلك، يعني تلك لأنها أولية اشتهرت، فالشهرة ليست أساسية، ليست صرفة وإنما بسبب آخر. أما هذه لا، هي اشتهرت عند الناس لنفسها لذاتها. قال لأنها القضايا التي لا عمدة لها في التصديق، لا اعتماد لها على أننا نصدق بها، لا شيء يجعلنا نعتمد عليها في التصديق بها إلا الشهرة، حصلت لها شهرة، وعموم الاعتراف بها أن كل الناس عامة يعترفون بها، فحسن العدل وقبح الظلم وكوجوب الذب عن الحرام، هذا إيش من الأمور المشهورة التي هي ليس لها وراء الشهرة شيء، واستهجان إيذاء الحيوان لا لغرض. وهذه الأقسام طبعا مثل حسن العدل، وجوب الذبح عن الحرم، واستهجان إيذاء الحيوان، هذه ستأتي في أقسام المشهورة، لأن هذه كل واحدة قسم بنفسه، وسيأتي بيانه في تقسيمات أقسام المشهورة. يقول: فلا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها، بل واقعها ذلك، يعني حصل لها واقع وثبوت وأننا صدقناها لأنها اشتهرت عند الناس. أما تلك الأولى بالمعنى الأعم هي إنما اشتهرت بسبب ماذا؟ أن هناك واقع، هناك سبب جعلها تشتهر، وهي كونها أولية. طبعا الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه أن المشهورات التي هي بالمعنى العام يعني كل مشهور، هذا المراد به، كل ما تطابقت عليه آراء العقلاء. لكن بعض الأحيان يكون الذي تطابقت عليه آراء العقلاء ليس لسبب معين، مثل القسم الثاني المشهورات بالمعنى الأخر. وبعض الأحيان هناك سبب، وهي لكونها أولية، لكونها فطرية. فلذلك يقول: هذه تشمل المشهورات بالمعنى الأخر وتشمل غيرها. أما المشهورات بالمعنى الأخر هي فقط التي لا واقع لها وراء الشهرة، وإنما اعتقدنا بها لأنها مشهورة. القسم الأول لا، المشهور العام، سواء كان لها واقع وسبب للشهرة مثل القضايا الأولية والفطرية، أو لم يكن لها واقع، لذلك سميت أعم وهذه أخص. قال: فلو خلي الآن، شلون مثلا الفرق بين التي لها واقع يعني وراء تطابق العقلاء وراء الشهرة، أو ليس لها واقع؟ يقول: هذا بأمر سهل نكشفه. يقول: الآن لو مثلا إنسان ولد ولم نقل له إن الكل أكبر من الجزء، هل يدرك، يعني لم يعلم بشهرة هذه القضية، هل يسلم بها لما تكتمل مداركه ويكتمل عقله؟ هل يسلم بها أو لا يسلم؟ يسلم، لأن هذا شيء هو يدرك أن هذا كل وهذا جزء، الكل قطعا أكبر من الجزء، لا يمكن فيه المخالفة، لأن قضية بديهية لا تحتاج إلى برهان، ندركها بأدنى تأمل. فلذلك كانت القضايا إذا اشتهرت وهي هكذا، يعني لها واقع وراء الاشتهار، يعني هناك شيء لو لم تشتهر فنحن نصدق بها لكون لها واقع، وهي أنها بديهية مشهورة، عفوا بديهية أولية أو فطرية. أما لما نأتي إلى مثلا وجوب الذب والدفاع عن الحرم، فهل هذا له واقع؟ يعني لو أن إنسان نشأ ولم يعلم أن هذا الناس يحبذون ويرون أن هذا أمر واجب ولا بد منه، وهو الدفاع عن الحرم، لو لم يعلم الإنسان بذلك هل يعتقد به؟ قد لا يعتقد به، قد لا يدركه، قد لا يعتقد به، لأن عندنا أشياء نحن نعتقد بها لأنها صارت مشهورة عندنا. ولذلك نلاحظ أشياء مشهورة عند ناس ليست مشهورة عند ناس آخرين، فلذلك المشهورة عندهم كلهم تطابقت آراءهم عليها وأولئك لم تتطابق، مما يدل على أنه فقط المسألة مسألة شهرة، لأنني عشت في هذا البلد اشتهر عندي أشياء، إنسان ما عاش في هذا البلد اشتهرت عنده أشياء ثانية غير الأشياء التي هي عندي. الآن مثلا لو أن إنسان جاء إليك واحتمى بك، طلب منك الحماية من أشخاص مثلا معينين، وأنت قبلت ذلك، فجاء لك الأشخاص وهددوك بالقتل، قالوا إما أن تسلم هذا لنا أو نحن نقتلك معه. فأنت فكر ورأيت أنه إن أنت لم تسلم الشخص، يعني إن حاولت الدفاع هذا الدفاع لا يفيد، فإنك ستقتل وسيقتل ذاك الشخص، لأن هؤلاء كثرة وأنت واحد. وإن سلمته نجوت أنت، هو على كل حال هذا الذي أنت حميته هذا لن ينجو على كل حال. فهنا العقل ماذا يأمرك؟ أن ترفع الحماية عنه، لأنه بعد لا تكون حماية في الواقع، لا حماية، لا تستطيع أن تحمي. لكن في بلاد معينة تانية عند العرب مثلا، كون أن هذا احتمى بك تدافع عنه وإن علمت بالهلاك والتلف. بل وصلت المسألة إلى حد يعني أمور مستهجنة، كما بعضهم ينقل أن جاء جراد وسقط في بيت شخص، فجاء جماعة أرادوا أنهم يأخذوا من هذا الجراد، يصطادوا الجراد، واصطادوا بعض الجراد، فخرج لهم صاحب الدار وحاربهم بالسيف، وجاءت قبيلة صاحب الجراد الذي هو صاحب البيت وقبيلة أولئك، وصارت بينهم معركة زهقت فيها النفوس. السبب ما هو؟ يقول هذا الجراد احتمى بي، يعني مو أنه المسألة أن هذا يعني أنا أريد الجراد، ما أريد الجراد، بس احتمى بي. فأنتم كونكم هذا شيء احتمى بي وأنتم تهينوا أو تأخذوه أو تقتلوه هذا إهانة لي في الواقع. فهذه في الواقع لما نحن نأتي ونفكر نجد أن هذا ما له واقع خارجي، أنه قضية بديهية أو فطرية أو كذا، فهذا المشهور بالمعنى الأخر. سيأتي مسألة الحسن والقبض يجي إن شاء الله. يقول فلا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها، بل واقعها ذلك، واقعها أنه حصولها لدينا أنه بسبب الشهرة فقط. فلو خلي الإنسان وعقله المجرد وحسه ووهمه ولم تحصل له أسباب الشهرة، ما علم أن هذه قضية مشهورة، أسباب الشهرة الآتية، فإنه لا يحصل له حكم بهذه القضايا، ولا يقضي عقله أو حسه أو وهمه فيها بشيء. يقول ولا ينافي ذلك. الآن إشكال موجود، أنه نحن نقول أن هناك تحسين وتقبيح عقلية، يعني الإنسان بعقله يحكم بأن الظلم قبيح وأن العدل حسن حتى لو لم يعلم بالشهرة. هذا الذي تقوله الإمامية، أن التحسين والتقبيح عقليان لا شرعيان، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ يقول ولا ينافي ذلك أنه بنفسه يمدح العادل ويذم الظالم، ولكن هذا غير الحكم بتطابق الآراء عليها. يعني بعض الأحيان نحن إنما نقول بأشياء لأنه تطابقت الآراء عليها. هنا نحن الآن في مسألة الحسن والقبح نقول نحن ندرك حسن هذا وقبح هذا، هذا بغض النظر عن أن هذه الأشياء تطابقت عليها آراء العقلاء أو لم تتطابق، وإنما ندركه بنفسنا. أما نحن نتكلم أننا إنما جئنا واعتقدنا بحسن العدل لأن العقلاء تطابقت عليه، في فرق، يعني في فرق أنه لو لم تتطابق عليها العقلاء، لو لم تتطابق عليها العقلاء يمكن أننا ندرك بعقولنا أن الحسن أن العدل حسن، لكن الذي نحن نتكلم فيه أنه إنما أخذنا بهذه القضايا بسبب أن العقلاء اشتهرت عندهم فأخذنا بها، هذا الذي نحن نتكلم فيه من هذه الزاوية. شلون؟ هو ممكن أن يكون لها واقع وممكن لا يكون لها واقع، لكن ما هو الذي دفعني إلى الاعتقاد بها؟ يعني أنا عندي لا واقع لها، يعني لو لم العقلاء تشتهر عندهم لما أخذت بها أو لما علمت أن لها واقع. نشوف العبارة ماذا يقول. يقول: ولا ينافي ذلك أنه بنفسه يمدح العادل ويذم الظالم، ولكن هذا غير الحكم بتطابق الآراء عليها. يعني الآن لما مثلا أنا أقول الظالم مذموم هذا الشيء، وأنه أحكم بأن هذه تطابقت عليها آراء العقلاء شيء آخر، يعني مدحي شيء وحكمي بأن هذا مما تطابق عليه آراء العقلاء هذا يختلف عن هذا لا شك. وليس كذلك حال حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. يعني الآن مثلا أنا بنفسي أدرك أن العدل حسن، فلو قيل لي ما هو الدليل على أن العدل حسن ماذا أقول؟ أقول هذا شيء تطابقت عليه آراء العقلاء. فتلاحظ جعلت تطابق الآراء دليل على أن هذا الشيء حسن، صحيح؟ أما بالنسبة إلى الشق الأول يعني بالمعنى الأعم التي لها واقع، هني أرجعناها إلى الشهرة، فكأنما الشهرة هي السبب. صحيح أنا أدرك بنفسي أن العدل حسن، لكن أرجعت هذا ليش؟ أنا لما سئلت أرجعته للشهرة. ما هو الدليل لو سئلت؟ أقول هذا شيء لا أحد ينكره لأنه جميع العقلاء قد تطابقوا عليه. لكن لو سئلت لماذا الكل أكبر من الجزء، يعني بعد لا أقول أنه مشهور تطابقت عليه آراء العقلاء وإن تطابقت هي، لكن أقول لأن الكل مكون من الجزء ومن غيره فهو أكبر منه، صحيح؟ فلذلك يقول: وليس كذلك الإنسان لا يرجعها إلى العقلاء إلى تطابق الآراء حال حكمه بأن الكل أعظم من الجزء، أن الكل أعظم من الجزء كما تقدم، فإنه لو خلي ونفسه كان له هذا الحكم حتى لو لم يعلم بآراء العقلاء. وعلى هذا فيكون الفرق بين المشهورات واليقينية، طبعا المشهورات تفيد يقينا. الآن لو سألتك وقلت لك أنه هل أن العدل حسن أو ليس بحسن، تقول حسن. أقول هل أنت متيقن؟ تقول نعم. فإذا المشهورات يقينية، إذا إيش الفرق بينهما بحيث جعلنا المشهورات قسم واليقينيات قسم ثاني؟ قال: مع أن كل منها من المشهورات واليقينيات تفيد تصديقا جازما، الفرق أن المعتبرة في اليقينيات كونها مطابقة لما عليه الواقع. الكل أكبر من الجزء مطابقة للواقع لأن لها واقع وهي مطابقة لذلك الواقع، ونفس الأمر هو بمعنى الواقع المعبر عنه وهو الذي نعبر عنه بالحق واليقين، المطابق للواقع المطابق لنفس الأمر هو حق وهو يقين. والمعتبر في المشهورات ليس مطابقتها للواقع، هي ربما تطابق الواقع لكن ليس هذا هو الملاحظ، وإنما المعتبر مطابقتها لتوافق الآراء عليها. نقول هذا تطابقت عليه آراء العقلاء حتى لو كان يفيد يقين، إذ لا واقع لها غير ذلك. ولذلك أنا لما أسأل عن الدليل أقول عن حسن العدل أقول أنه هذا تطابقت عليه آراء العقلاء، فليس هناك شيء وراء تطابق آراء العقلاء. وسيأتي ما يزيد هذا المعنى توضيحا. طبعا لا يخفى أنت قلت إذن لها واقع، وإلا تطابقت الآراء آراء العقلاء عليها بدون سبب. نقول لها سبب بلا إشكال، لها سبب، لكن مرادنا أننا ننظر بأن لها واقع أو ليس لها واقع بهذا اللحاظ. يعني لو سئل فيما له واقع مثل الكل أعظم من الجزء لا قمت الدليل عليه، ولو سئل في حسن العدل لا أرجعت السبب في ذلك إلى تطابق الآراء وإلى الشهرة. إذن ليس هناك شيء وراء الشهرة ووراء تطابق آراء العقلاء عليه، هذا المراد. ولذلك ليس المقابل للمشهور هو الكاذب، المشهور لا يقابله الكاذب، وإنما الذي يقابل الكاذب الصادق، والمشهور يقابله، قال بل الذي يقابله الشنيع، الشنيع وهو الذي ينكره الكافة. نقول هذا أمر شنيع، يعني إذا عرض على آراء الناس ينكره ويذمه، كما أن المشهور هو الذي يمدحه أغلب الناس. قال ومقابل الكاذب هو الصادق. إلى هنا فهمنا معنى المشهورات، وقلنا أن لها معنيان، المشهورات بالمعنى العام والمشهورات بالمعنى الأخص. ثم نأتي إلى أقسام المشهورات. يقول أن المشهورات لها أقسام كثيرة، وهذه الأقسام نحن سنتكلم على أهمها. وهو ذكر ستة أقسام، وهذه هي أهم الأقسام. وسنلاحظ أن بعض الأمثلة التي مرت علينا مثل العدل والظلم ووجوب الذبح عن الحرم وإذاء الحيوان والكل أكبر من الجزء، هذه داخلة، كل واحدة داخلة في قسم من الأقسام. قال اعلم أن المشهورات قد تكون مطلقة. إيش معنى مطلقة؟ يعني مين مقيدة بأن مشهور عند فئة، لذلك يقول وهي المشهورة عند الجميع. وقد تكون محدودة، يعني ليست مشهورة عند الجميع، وهي المشهورة عند قوم دون قوم، كشهرة امتناع التسلسل، أن التسلسل ممتنع باطل، هذا مشهور عند المتكلمين وهذا قوم من الناس. وتنقسم أيضا إلى جملة أقسام بحسب اختلاف أسباب الشهرة. ما هو الذي سبب الشهرة في هذا؟ طبعا تقسيم الأول الذي قلنا بحسب الذي اشتهر عندهم، فإن كان الذي اشتهر عندهم أو الذين اشتهر عندهم هم كافة الناس نسميه مطلقا، إذا كان لا بعض الناس نسميه محدودا. انجي إلى تقسيم ثاني للمشهورات، نقول أن المشهورات ما هو سبب الشهرة هنا وما هو سبب الشهرة هنا وما هو سبب الشهرة هنا، فبحسب اختلاف السبب قسمنا الشهرة إلى أقسام. قال وهي حسب الاستقراء، يعني الأقسام التي هي مختلفة بحسب أسباب الشهرة، يمكن عد أكثرها كما يلي. القسم الأول الواجبات القبول أو الواجبات القبول، يعني التي يجب قبولها. لماذا يجب قبولها؟ لأنها بديهية، لأنها أولية، لأنها فطرية. الآن لو أنا قلت لك الكل أكبر من الجزء أو ليس بأكبر، أقول لك قضية مشهورة الكل أكبر من الجزء، يجب عليك قبولها. لماذا؟ لأنها قضية بديهية فطرية واضحة، قضية بديهية أولية واضحة. فهذه إيش؟ الواجبات القبول، وهي ما كان السبب. لاحظوا ملاحظين نفس السبب في الشهرة. لماذا هذه اشتهرت؟ قال السبب كونها حقا جليا، حقا يعني مطابقا للواقع، لها واقع وواضح لكل أحد، فيتطابق من أجل ذلك على الاعتراف بها جميع العقلاء، فالأوليات والفطريات ونحوهما. مثلا الآن المشاهدات، الآن هل هناك أحد يقول أن طبعا مشهور أن السماء زرقاء مثلا، أن البحر أزرق مثلا، فبعد ما يجي شخص يخالف هذا المشهور يقول لا أنا عندي أن أنا أخالف المشهور في هذه المسألة وأقول أن البحر أسود أو مثلا أحمر، هذا طبعا ما يمكن أن يقول عاقل غير مكابر يقول ذلك، وهي التي تسمى بالمشهورات بحسب المعنى الأعم كما تقدم التي لها واقع خلاف الشهرة وراء الشهرة. من جهة عموم الاعتراف ده كل ما كان صار فيه عموم الاعتراف هذا نسميه مشهور بالمعنى العام مثل ما وضحنا. القسم الثاني هو التأديبات الصلاحية، والتأديبات على حسب ما يظهر هو مثلا من ضمن الأمثلة حسن العزل، وأن هذا يمدح فاعله، وقبح الظلم وأن الظلم يذم فاعله، فهو ما يتعلق بالآداب التي فيها صلاح النوع، التي فيها صلاح النوع، فلذلك نسميه تأديبات لأنها متعلقة بالآداب والأمور الأخلاقية، وصلاحية التي فيها صلاح النوع في الحسن وفساد النوع في القبيح. يقول هذه أيضا تسمى الآراء المحمودة، أيضا من ضمن معانيها الآراء المحمودة، لأنه يمدح فاعلها ويحمد بالنسبة إلى الأمور الحسنة، ويمدح تاركها ويحمد بالنسبة إلى الأمور القبيحة. يقول وتسمى المحمودات والآراء المحمودة، وهي ما تطابق عليها الآراء. ما هو السبب؟ ما هو نتكلم في بلحاظ السبب، يقول من أجل أن فيها الصلاح، بسبب أن فيها مصلحة عامة، قال من أجل قضاء المصلحة العامة، أن المصلحة العامة قضت وحكمت بأن هذا الشيء، يعني حكم بهذه الأشياء أن فيها مصلحة عامة، قضاء المصلحة العامة للحكم بها، أن المصلحة العامة تقضي بأنه يحكم بها وتطبق حتى تتحقق المصلحة العامة، باعتبار أن بها بهذه الأمور مثل العدل وترك الظلم بها حفظ النظام، حفظ أن بها حفظ النظام وبقاء النوع، كقضية حسن العدل وقبح الظلم. الآن نحن نقول أن العدل حسن، ما هو معنى حسن؟ يقول حسن يعني يمدح فاعله، يمدح فاعله. لماذا يمدح؟ يقول طبعا طبيعة الإنسان كل من أحسن إليه بإحسان طبعا لا شك أنه تنبسط نفسه تجاه هذا الإنسان الذي فعل معك الإحسان، فلذلك أنت النفس تنفعل وتبادر إلى الإحسان لهذا الذي أحسن إليه. طبعا إذا كان يمكنك الإحسان إليه تحسن إليه بأي نوع من الإحسان، إذا كان لا يمكنك لأنك ضعيف الإمكانيات فلا أقل نوع من الإحسان هو مدحه، أليس بصحيح؟ بالنسبة إلى فاعل الإساءة إليك طبعا تنبعث نفسك وتتوجه إلى الانتقام منه، لكن إذا لم تستطع الانتقام منه هناك موانع شرعية عرفية غير ذلك، فهنا أقل نوع من أنواع الانتقام أنك تذمه، فلذلك نقول الظلم قبيح لأنه يذم فاعله. أيضا بالنسبة الآن ربما لا يعمل الإحسان بالنسبة إليه، الآن مثلا الحاكم العادل بين الرعية، ربما أنا لم تكن لي قضية بحيث أنه أجرى العدل معي وإنما يجري العدل مع الناس، نحن نمدحه لماذا نمدحه؟ مع العلم أنه لم يحسن إلي شخصا، لكن أحسن إلى النوع، لأن ذي العدل يكون حفظ النظام وتكون مصلحة عامة إلى نوع الإنسان. فإذا حصلت المصلحة العامة، هذه المصلحة العامة تؤثر في المصلحة الشخصية، يعني تتسبب منها المصالح الشخصية. وهذا أنا أريد أن أكافئه، لا أستطيع، ربما لست بقادر، فلا أقل من أن أمدحه، هذا نوع من المكافأة. كذلك بالنسبة إلى الظلم، لذلك يقول: ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، فاعل العدل، ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم. وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان. فنقول إن الإنسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية، مثلا فقير وأعطاه إنسان مال، فإنه هذا الإحسان يثير في نفسه، في نفس المحسن إليه، الرضا عنه عن المحسن، فيدعوه ذلك، هذا الرضا يدعوه إلى جزائه، إلى جزاء المحسن. وأقل مراتبه مراتب الجزاء المدح على فعله. وإذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية، بأن نهب منه مال، فإنه يثير في نفسه، في نفس المساء إليه، السخط عليه، على المصيب، فيدعوه ذلك إلى التشفي منه والانتقام. وأقل مراتب الانتقام والتشفي ذمه على فعله. هذا بالنسبة إلى المصلحة الشخصية. بالنسبة إلى العدل، العدل في مصلحة نوعية، وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة. ما هو الذي يلائمها؟ من حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الإنساني، مثلا الضرب على أيدي قطاع الطرق والظالمين والمعتدين والقتلة والذين يثيرون الرعب في نفوس الآمنين، يضرب على أيديهم ويمنعهم من فعل الفساد، هذا في حفظ النوع وحفظ النظام، فإنه يدعوه ذلك إلى جزائه، هذا يدعوني إلى أن أجازي هذا العادل، وعلى الأقل يمدحه ويثني عليه. وإن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص المادة، حتى لو أنا نفسي لا أستفيد منه شخصا، وإنما ذلك الجزاء لغاية حصول تلك المصلحة العامة التي تنالني أنا شخصا، تنال الشخص المادح بوجه من الوجوه، لأنه إذا استتب النظام أنا انتفعت أيضا، كل شخص ينتفع. وإذا أساء أحد بفعل لا يلائم المصلحة العامة، بأن كان ظالم أو قاطع طريق ويخل بالنظام وبقاء النوع، يخل ببقاء النوع بمثلا حصول سفك الدماء، هذا يعني كما يقولون قتال قتلة، مثلا من إنسان يكون على الطريق، هذا إمر مسافر يقتله أو غير ذلك، فإن ذلك يدعو إلى جزائه. لكن أنا لا أستطيع أن أجازي هذا القاطع الطريق أو القاتل على إساءته، لا أقل بذمه على الأقل. وإن لم يكن يعود ذلك الفعل بالضرر على شخص الذم، أنا لم أتضرر منه شخصا، وإنما ذلك لغرض دفع المفسدة العامة التي يناله، ينال هذا الذم ضررها بوجه، باعتبار أنه إذا اختل النظام بالنتيجة سيؤثر على كل فرد من ضمنهم هذا الشخص الذي يذم الظالم. وكل عاقل يحصل له هذا الداعي، يعني الداعي للمدح والداعي للذم، الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلك الغاية العامة، وهي المكافأة أو المعاقبة. وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من أنها أمور تتعلق بحفظ النوع وبقاء النظام، وحفظ النظام وبقاء النوع، هذه إيش؟ من المدح والذم لأجل تحصيل المصلحة العامة، تسمى الآراء المحمودة، وتسمى أيضا التأديبات الصلاحية، وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. كما قلنا، لو سئل لماذا الظلم قبيح تقول هذا شيء تطابقت عليه الآراء. وسبب تطابق آرائهم شعورهم جميعا بما في ذلك من مصلحة عامة، لأن هذه فيها مصلحة عامة وبقاء النوع وحفظ النظام، وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين. يعني العقل بنفسه يدرك أن هذا أمر فيه منفعة فيه مصلحة، بغض النظر عن يعني عن الشهرة، هو بنفسه يدرك أن هذا فيه مصلحة. قال: اللذين وقع الخلاف في إثباتهما بين الأشاعرة والعدلية. العدلية يعني الذين يقولون بالعدل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهم المعتزلة والإمامية. فنفتهما الفرقة الأولى الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، وأثبتتهما الثانية العدلية أنه التحسين والتقبيح عقليين. الفرقة الأولى ذهبت إلى أنه التحسين والتقبيح شرعيين، يعني لأن الشرع قال لنا أن الظلم قبيح نحن قلنا قبيح، لأن الشرع قال لنا أن العدل حسن قلنا نحن حسن، لو عكس لقلنا بالعكس. فإذ يقول العدلية بالحسن والقبح، العقليين ماذا يريدون ماذا يقصدون؟ قال: يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة، حسن العدل وقبح الظلم من الآراء المحمودة، والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التأديبات الصلاحية، لما فيها من حفظ النظام وبقاء النوع، وليس لها واقع وراء تطابق الآراء. يعني نحن ندرك حسنها، لكن هذا لا نستطيع إقامة برهان عليه كما نستطيع أن نقيم برهان على أن الكل أكبر من الجزء. ثم يقول: الآن نحن قلنا تطابقت عليها، أو نقول أنه الحسن والقبح العقليين. طبعا يراد بالعقل يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول هو العقل النظري، والمعنى الثاني هو العقل العملي. العقل العملي والعقل النظري ما الفرق بينهما؟ يعني هناك أشياء يدركها العقل ويعني يكون إدراك صرف. مثلا نقول أن الكل أكبر من الجزء، هل الكل أكبر من الجزء ينبغي عملها؟ لا، فقط هذا إدراك صرف لا علاقة له بالعمل. أم هذا نسميه العقل النظري لأنه نظر صرف. أما العقل العملي مثل إيش؟ العقل يدرك بنفسه أن العدل حسن، فأدرك العقل بنفسه أن العدل حسن ومما ينبغي فعله. فإذا كان أدرك العقل شيء وينبغي فعله، هذا نسميه عقل عملي لأنه يتعلق بعمل بفعل، ليس فقط مجرد إدراك فرد. فهنا لما نقول الحسن والقبح العقليين، ماذا نريد؟ العقليين يعني العقل النظري أو العقل العملي؟ العقل العملي، لأنه بالنسبة هذه مما يتعلق بها ماذا؟ عمل. ولذلك يقول: والمراد من العقل إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه، المراد هو العقل العملي ويقابله العقل النظري. والتفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدركات. فنحن إذا أدركنا الكل أكبر من الجزء، هذا المدرك هل ينبغي عمله؟ لا، فهو نظري. أدركنا أن العدل حسن، هل العدل الحسن ينبغي عمله؟ نعم، فهو عملي. فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم فقط علم، مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل، يسمى إدراكه عقلا نظريا. وإن كان طبعا هني قال يسمى إدراكه، يعني بعض العلماء وحتى موجود في عبارات الشيخ رحمه الله في أصول المظفر يقول مو يسمى إدراكه، يسمى مدركه، الذي أدرك ذلك. نفس المدرك آلة الإدراك تسمى عقل نظري، وإن كان المدرك المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتى به أو لا مما لا ينبغي أن يفعل، مثل أن الظلم قبيح أو لا يفعل، مثل حسن العدل هذا يفعل وقبح الظلم لا يفعل، يسمى إدراكه عقلا عمليا. ثم يقول ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح في استدلالهم على ذلك. الذين نفوا الحسن والقبح العقليين أرادوا أن يستدلوا على ذلك بعدة أدلة، من ضمن أدلتهم أنهم يقولون لا شك أن هناك فرق، نحن نشعر بأن هناك فرق بين قولنا الكل أعظم من الجزء، هذا ندركه بعقلنا، وبين أن الظلم قبيح، في فرق بين هذه وبين هذا. طبعا الفرق ما هو؟ هو الذي قلنا أن الكل أعظم من الجزء، هذا له واقع خلف الشهرة التي له تطابق الآراء، أما ذاك ليس له واقع وراء تطابق الآراء عليه. فهنا الذين أرادوا أن يستدلوا على عدم جواز، على عدم كون الحسن والقبح عقليين، نظروا بهذا أو قاسوا هذا على هذا، قالوا أنه لا شك أن هناك تفاوت بين هذا وهذا، فإن هذا يدركه كل أحد بخلاف ذاك، لو لم تتطابق عليه الآراء العقلاء فإنه لا واقع له وراء تطابق الآراء. فلو سئل ما هو الدليل على حسن العدل لما كان عندك دليل بخلاف الأول. يقول هؤلاء غفلوا إذ قاسوا هذا على هذا، والحال أن الأول وهو الكل أعظم من الجزء هذا إنما هو يدرك أو يحكم به العقل النظري، والثاني يحكم به العقل العملي. قال ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح في استدلالهم على ذلك. ماذا استدلوا؟ بأنه لو كان الحسن والقبح عقليين لما وقع التفاوت بين هذا الحكم وهو أن الظلم قبيح، وحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، لو كان هذا ضروري يدركه العقل وذاك ضروري يدركه العقل لما وقع التفاوت، والحال أن بينهما تفاوت، فإن إدراكنا للكل أعظم من الجزء بديهي وبسرعة بخلاف ذاك. قال لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت، الأمر البديهي لا يتفاوت، فلو كان حسن العدل وقبح الظلم ضروري وبديهي لكان حاله حال الكل أعظم من الجزء الذي هو بديهي، ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العقل، فإن العقل يرى أن هذا مما يجب أن يعلم وذاك مما يجب أن يعمل به، وأيضا تبادر هذا وإدراك العقل له أسرع من إدراك العقل لذاك. وقد غفلوا في استدلالهم إذ قاسوا قضية الحسن والقبح على مثل قضية الكل أعظم من الجزء، وكأنهم ظنوا أن كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات، ملازم، ممكن شيء يحكم به العقل وليس ببديهي، لأن البديهي هو الذي له واقع في الخارج وراء تطابق الآراء، يمكن شيء يحكم به العقل وليس له واقع وراء تطابق الآراء، مع أن قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص، يعني التي ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، ومن قسم المحمودات خاصة. هو من قسم الآراء المحمودة أو التأديبات الصلاحية، والحاكم بها هو العقل العملي، يعني أنها يجب أن يعمل بها أو لا يعمل. وقضية الكل أعظم من الجزء من الضروريات الأولية البديهية، والحاكم بها هو العقل النظري، وقد تقدم الفرق بين العقلين يعني النظري والعملي، كما تقدم الفرق بين المشهورات والضروريات. الكل أعظم من الجزء من الضروريات، وهذه من المشهورات، فكان قياسهم قياسا مع الفارق العظيم، فلا يمكن قياس هذا على هذا حيث أن هناك فرق بين هذا وذاك. فيقولون لو كان هذا يحكم به العقل لكان مثل الكل أعظم من الجزء، وحيث أنه ليس مثلا له إذن لم يحكم به العقل وإنما يحكم به الشرع. هذا قياس باطل، والتفاوت واقع بينهما لا محالة، ولا يضر هذا في كون الحسن والقبح عقليين. مع ذلك الحسن والقبح عقليين، فإنه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في مثل هذه القضايا. ما هو العقل الذي حكم بهذه القضية الكل أعظم من الجزء، وما هو العقل الذي حكم بهذه القضية وهو حسن العدل وقبح الظن، فظنوه شيئا واحدا بينما هما عقلان، هذا عملي وذاك نظري، كما لم يفرقوا بين المشهورات واليقينيات فحسبوهما شيئا واحدا، فقالوا لو كان هذا لكان الحكم مثل ما جرى هناك. نقول لا، ذاك من البديهيات اليقينيات وهذا من المشهورات، فقست هذا على أمر آخر مغاير له، مع أنهما قسمان متقابلان. إن شاء الله هذا واضح. أما الخلقيات هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وعلى طيبين الصالحين.